بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا إلى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، ولا زلنا في الصيغة الأولى وهي التي وردت من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه. تكلمنا حول معنى صلاة الله على نبيه، فما معنى الصلاة من الله على نبيه؟ أحسن، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الآدميين أو من البشر وغيرهم طلب الزيادة ودعاء الله عز وجل بزيادة الثناء عليه الملأ الأعلى، وأن هذا سبق أن هذا مروي عن أبي العالية، وقواه الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام. وقوله وعلى أهل بيته، سبق الكلام أيضا على أن المراد بهم الذين تحرم عليهم الصدقة، على خلاف في تعيينهم يراجع من جلاء الأفهام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقوله وعلى أزواجه أيضا سبق الكلام على هذا، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهن التي دخل بهن؟ 11. أحسنت. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن كم؟ عن 9. معناه أنه توفي في حياته زوجتان له عليه الصلاة والسلام، تذكرهما يا محمد؟ من التي توفيت في حياته؟ خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. أحسنت. وبقيتهن توفين بعد موته عليه الصلاة والسلام. من هي أول أزواجه موتا بعده؟ أول أزواجه لحوقا به عند من؟ عندك يا محمد؟ نسيت ممدان. أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعده عندك؟ لا، خديجة أول أزواجه موتا في حياته لكن بعد موته. نعم. لا، ها، زينب بنت جحش. زينب بنت جحش قال عليه الصلاة والسلام: أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا. وما معنى طول اليد؟ كثرة الصدقة والإنفاق. فكانت زينب بنت جحش. ومن هي آخرهن موتا عندك يا داود؟ ها، من يذكر؟ تذكرنا هذا في الدرس الماضي. لا، عائشة قبل الأخير. ها، من يذكر عندك؟ لا، ليست سودة. ما أحد يذكر؟ ها، ما يجب. لا، ما أسرع ما نسيت. من قال؟ أم سلمة. أحسن. أم سلمة هند بنت أبي أمية، هي آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام موتا، توفيت سنة 62 من الهجرة. سنة 62 من الهجرة، وقد تذكرنا هذا في الدرس الماضي على الترتيب. إذن أولهن موتا خديجة في حياته، ثم زينب بنت خزيمة الهلالية ماتت سنة 4 من الهجرة، وأما خديجة فماتت قبل الهجرة. وبعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أول أزواجه موتا زينب بنت جحش سنة 20 من الهجرة، وثانيهن حفصة بنت عمر توفيت سنة 27 من الهجرة. هذه فائدة مهمة قيدوها. وبعدها أم حبيبة بنت أبي سفيان توفيت سنة 44 من الهجرة، وبعدها كتبتم أولهن بعد موته زينب بنت جحش توفيت سنة 20 من الهجرة، والثانية حفصة بنت عمر توفيت سنة 27 من الهجرة، والثالثة أم حبيبة بنت أبي سفيان توفيت سنة 44 اسمها رملة، والرابعة جويرية بنت الحارث التي هي من بني المصطلق توفيت سنة 50 من الهجرة، والخامسة ميمونة بنت الحارث الهلالية، ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة 51. نعم. والسادسة صفية بنت حيي، صفية بنت حيي بن أخطب توفيت سنة 52. والسابعة سودة بنت زمعة توفيت سنة 54 من الهجرة، والثامنة عائشة بنت أبي بكر الصديق توفيت سنة 58. هذه الثامنة. السابعة سودة بنت زمعة، سودة 54. والأخيرة التي هي التاسعة أم سلمة هند بنت أبي أمية توفيت سنة 62 من الهجرة، هي آخر نسائه موتا رضي الله عنهن وأرضاهن. هنا يعني ماريا ليست زوجة إنما هي أمة سرية، ماريا القبطية ليست من أزواجه وإنما هي أمته، وقد ولدت له إبراهيم. ومن أراد أن يتوسع في تراجم أمهات المؤمنين يراجع مثل جلال أفهام ابن القيم، وفي زاد المعاد أيضا شيء من ذلك، وفي كتب السير عموما البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وغيرها من الكتب. قال وذريته، وصلنا في الدرس الماضي إلى هذه الفقرة وعلى أزواجه وذريته، ذرية بضم الذات مأخوذ من ذرى الله الخلق أي نشرهم وأظهرهم. والمقصود بالذرية الأولاد وأولادهم، ذرية الشخص هم أبناءه وأبناء أبنائه من ذريته، يعني أبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء هؤلاء من ذرية الشخص. واختلفوا في أولاد البنات هل يدخلون في الذرية أم لا، بعض أهل العلم يدخلهم في الذرية وبعض أهل العلم لا يدخلهم، يعني إذا قيل ذرية فلان بعض أهل العلم يرى أنه يدخل فيهم أولاد البنات، وبعض العلماء يقول لا لا يدخلون باعتبار أن أباهم أجنبي عن هذا الشخص. لكن يقال لولد البنت ابن، دليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، يعني الحسن، وهو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وبعض أهل العلم يقول بالنسبة للحديث الوارد في الصلاة الإبراهيمية لفظة وذريتي أن المقصود بها أولاد فاطمة ونسلها، بل حكى بعضهم الاتفاق على هذا. قال فما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد من الحمد، فعيل بمعنى مفعول أي محمود، وهي صيغة مبالغة، كثير الحمد أي يحمد كثيرا، وهو من حصلت له أو من اتصف من صفات الحمد بأكملها، أو حصلت له من صفات الحمد أكملها، كما ذكر الشيخاهم إنك حميد مجيد، أي أن الله عز وجل متصف بصفات الحمد وبأكمل الصفات. والمجيد مأخوذ من المجد من حيث اللغة، وهو صفة من كمل في الشرف، والمجد يستلزم العظمة والجلال، كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام، ذكره الشيخ في الأصل. وهنا فائدة في مناسبة ختم الصلاة الإبراهيمية بهذين الاسمين، يعني لماذا ختمت الصلاة الإبراهيمية بقوله حميد مجيد؟ ايش هي المناسبة؟ يقول الشيخ رحمه الله ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه وزيادة تقريبه، وذلك مما يلزم طلب الحمد والمجد، ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب أو كالتذييل له. والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد والمجد من النعم المترادفة، كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عباده. يعني بعد الدعاء له عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة العظيمة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ناسب أن يقال إنك حميد مجيد، أي إنك سبحانك تفعل ما تستوجب به الحمد والمجد. نعم، فهما كالتعليل للمطلوب كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوله وبارك من البركة، والبركة بمعنى النماء والزيادة في اللغة، النماء والزيادة. نعم، هذا بالنسبة للبركة. وبارك دعاء من التبريك، التبريك بمعنى الدعاء بذلك، إذا قال لك شخص برك يعني أدعو بالبركة، أدعو بالبركة. ومنه حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فليدعو بالبركة أي يقول اللهم بارك، يقول اللهم بارك. وفي بعض الروايات فليبرك، معنى فليبرك أي يدعو بالبركة لهذا الشيء الذي يراه حتى لا يصاب بالعين، حتى لا يصاب بالعين. والدعاء الصحيح عند أن يدعو الشخص لما يعجبه بالبركة أن يقول اللهم بارك أو بارك الله أو بارك الله فيه، اللهم بارك فيه، بخلاف صيغة تبارك الله. تبارك الله ليس فيها دعاء للمرء، تبارك ثناء على الله عز وجل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مثل تعاظم وتقدس، ثناء على الله سبحانه وتعالى. وهذه الصيغة لا تطلق إلا على الله، لا يقال في المخلوق تبارك، هذا من خصائص الله. ولذلك نبه أهل العلم على أن من الأخطاء المتداولة على ألسنة الناس أن الشخص يقول مثلا هذا الطعام تبارك، يعني كثر الطعام، يقولون تبارك اليوم الطعام، هذا خطأ. تبارك ما جاءت إلا في حق الله عز وجل، وإنما يقال بارك الله في هذا الطعام، أو وضع الله البركة في هذا الطعام، أو هذا الطعام مبارك فيه ونحو هذا. أما تبارك فهي من الألفاظ التي لا تطلق إلا على الله عز وجل. فعند أن يرى الشخص ما يعجبه لا يقول تبارك الله، وإنما يقول اللهم بارك، لأن المطلوب دعاء يصل إلى يصل أثره إلى هذا المرئي أي متعدي. وأما تبارك الله فلا، على الله عز وجل. نبه على هذه الفائدة بنحو هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم. أما كلمة صلي على النبي عندما ترى شيء يعجبك، وبعض الناس إذا تكلم بكلمة معجبا بشيء قالوا له صلي على النبي، هذا خطأ. الله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. نعم، لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره عليه الصلاة والسلام. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إلى غير ذلك. وقد نبه بعض الباحثين على أن هذه الكلمة دخلت على الناس من جهة الصوفية، فإن الصوفية عندهم غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم منهم من يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الذنوب، ولذلك يدعونه، يقول أحدهم يا رسول الله اغفر لي، وهذا شرك. فهذه من جهتهم دخيلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل فيه إنك ميت وإنهم ميتون، فهل إذا قال اللهم صل على محمد النبي عليه الصلاة والسلام سيرفع العين، ما سيصاب بهذا الشخص؟ هذا خطأ. وإنما الذي جاء في الأدلة فليدعو بالبركة، واضح. إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، في حديث سهل بن حنيف قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، أو قال فليدعو بالبركة. نعم. أيضا من باب الفائدة كلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الصحيح أنها لا تقال في هذا الموضع، وغاية ما استدلوا به قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال بعضهم إذن إذا رأى الشخص شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الآية ما فيها دلالة. جاء حديث عن أنس عند أبي يعلى وغيره، لكنه ضعيف جدا شديد الضعف، يعني فيها أنها تقال، وهذا الذي اعتمدوا عليه، ذكره الحافظ من كثير عند الآية لكنه ضعيف جدا. بقي هل الآية تدل على أن هذا الذكر يقال لرفع العين؟ لا تدل على ذلك. تأمل في الآية، رجل أعطاه الله جنتين فجرنا خلالهما نهرا، قال الله أعجب بالجنتين حتى أدى به إعجابه بهما إلى إنكار البعث، ما أظن الساعة قائمة، أنكر البعث. إنكار البعث ما حكمه؟ كفر، كفر بالله عز وجل بسبب اغتراره بهاتين الجنتين. صاحبه ذلك الذي فيه الخير ينصح له، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا، ثم قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الرجل الآن في سياق القصة يعلم ذكر من أجل يرفع العين عن الجنة، أو يدعوه إلى أن يوحد الله عز وجل ويعود إلى الإسلام، هو في سياق دعوة إلى الدين وإلى الإسلام، لأن الرجل قد كفر. وهو بهذه الكلمة يبين له أن هذه الجنة لا تغتر بها، لا تكفر بالله بسبب اغترارك بجنته، إذا دخلت الجنة تذكر أنها بمشيئة الله، نعم، وأنها بحول الله وقوته، ليست بحولك ولا بقوتك، لا تغتر بها، لأن الله قادر على أن يزيلها. لولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل من كمالا بولدا. فسياق القصة يأبى هذا المعنى الذي هو منتشر بين الناس. فالصواب هو ما جاء في الحديث، الإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول اللهم بارك، بارك الله، وبهذا يدفع الله سبحانه وتعالى العين. هذا هو السبب الشرعي الوارد، أما غيره كما سمعتم. والناس عندهم عجائب في هذا الباب، يعني بعض الناس عندهم كلمات، بعضهم عندهم شركيات، يعني عند رؤية ما يعجبه بعضهم ربما يتلفظ بألفاظ شركية ويعتقدون في الأولياء وفي الأخشاب وفي وبعضهم ربما عندهم أفعال يعلقون حتى النعالة، نعل يعلق على بقرة أو على غيرها من أجل أن يدفع العين. نعم، وهذا من الخرافات، الله المستعان، كثيرا من هذا. فهذا الدعاء وبارك على محمد وعلى آل بيته، الصلاة الإبراهيمية. يقول الشيخ رحمه الله هنا منقول من أو مأخوذ من جلالة الأفهام ابن القيم، فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه صلى الله عليه وسلم من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له، وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته، هذه هذا حقيقة البركة. نعم، إذن هذه الصيغة الأولى من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وحديثها كما سبق عند الإمام أحمد في مسنده والطحاوي وغيرهما، الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة قال: وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. ثم انتقل إلى الصيغة الثانية فقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه الصيغة الثانية قبل أن نقرأها ثبتت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة رواه عنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: لقيني كعب ابن عجرة فقال لي: ألا أهدي لك هدية؟ يسأله يعني أعطيك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، هذه الهدية، انظروا الهدية التي يعطيها كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى، صحابي جليل عبد كعب، يقول له: ألا أهدي لك هدية؟ ما هي هذه الهدية؟ يعلمه الصلاة الإبراهيمية: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا، وذكر هذه الصيغة التي سنقرأها إن شاء الله تعالى. لكن قبل هذا فائدة ها هنا تستوقف الناظر، وهي تعظيم الصحابة والسلف رضوان الله تعالى عليهم للعلم، حتى إنه من أجمل ما يتهادون، فعندهم هدايا الدنيا لا توازي شيئا بجانب هدايا العلم. ألا أهدي لك هدية؟ اليوم بعض الناس ربما لو التقيت به وقلت له سأعطيك هدية تحدثه بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يضحك عليه، هو منتظر منك هدية يعني مادية، والله المستعان. وفي الحقيقة هذه الهدايا العلوم الشرعية أعظم من هدايا الدنيا، ولو كانت ما كانت، ولو بلغت ما بلغت، فإنها دنيا مآلها إلى الزوال. قال: اللهم صل على محمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أيضا صيغة أخرى، وهذه في الصحيحين، وهي من حيث الصحة أصح من التي قبلها، لأن التي قبلها خارج الصحيحين. الثالثة قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الآن الصيغة الثالثة، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، الأولى فيها وعلى آل، هذه وآل. وهذا من تحري أهل الحديث، يتحرون حتى الألفاظ، يعني هذا الحديث وردت فيه زيادة كلمة على، يذكرونه على حدة، وهذا الحديث جاء بدون هذه الزيادة ينبهون عليه. ومن تأمل في صحيح الإمام مسلم يجد عجبا من شدة تحري الإمام مسلم في الألفاظ، مع أن الرواية عند جمهور أهل العلم الرواية بالمعنى جائزة، لكن من شدة تحريه، حتى إن الإمام مسلم أحيانا يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، يذكر أربعة أو ثلاثة، يقول قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، يفرق بين حتى اللفظة، هذا قال أخبرنا وهذا قال حدثنا، مع أنهما تقاربان في المعنى. وأحيانا يسوق الحديث ويقول وزيادة كذا وكذا زادها فلان ولم يزدها فلان وهكذا. وهذا من حفظ الله لهذا الدين ولهذه الشريعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله كتابه من التحريف، وحفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أن يدخل فيها ما ليس منها، بما قيضه من أئمة الهدى وأئمة الحديث الذين بينوا الصحيح من الضعيف، وبينوا المكذوب والموضوع من غيره. هذا كله من حفظ الله لهذا الدين. هيأهم الله يطوفون في البلدان ويقطعون الفيافي والقفار والمسافات الطويلة حافظون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رفع ذلك الكذاب إلى الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، رجل زنديق يكتب أحاديث من عنده وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لها أساني، حدثنا فلان عن فلان، ويقارب 4000 حديث كتبها وزورها على أنها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اكتشفوا أمره رفعوا إلى هارون الرشيد فأمر أن تضرب عنقه لأنه يكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له تقتلوني، قد وضعت في دينكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وحلل فيها، أحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال، يعني خط. قال له هارون رحمه الله نقتله ويقيض الله لها الجهابلة مثل عبد الله بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلونها نخلا، أو أئمة الحديث، يعني نقتلك ونقيم شرع الله عز وجل فيه، وهذه الأحاديث التي وضعتها سيقيض الله لها رجال الحديث، وأئمة الحديث كابن المبارك وغيره سيبينون الصحيح منها من غيره، أو يبينون زيفها للناس. وفعلا جمعت كتب ودواوين كبيرة دونت فيها الموضوعات والمكذوبات من باب الحذر منها، وكان السلف يعتنون بحفظ الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ للحذر. حتى قال الإمام البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف. ماذا يريد بها الإمام البخاري؟ حديث ضعيفة، إذا ذكر الحديث يعرف أنه ضعيف. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة جاءت من حديث طلحة بن عبيد الله قال قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال قل، وذكرها، أخرجها أحمد في المسند والنسائي في سننه وغيرهما، وصحح الشيخ هنا وذكر لها طرق شواهد. قال الرابع أو الصيغة الرابعة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة جاءت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله، من حديث أبي مسعود الأنصاري، حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. قال أبو مسعود قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم، فأما السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، وذكرها. فهي في صحيح الإمام مسلم، وكما ترى فيها زيادة النبي الأمي. قال الخامس أو الصيغة الخامسة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه الصيغة الخامسة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام البخاري في صحيح. قال أبو سعيد قلنا يا رسول الله هذا السلام عليه قد علمناه فكيف الصلاة عليه؟ قال قولوا وذكر. هذه الصيغة الخامسة. قال السادس اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا وذكرها. أخرجه البخاري ومسلم غيره في الصحيحين، وفيها زيادات من خارج الصحيحين. الصيغة السابعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة السابعة والأخيرة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وردت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الطحاوي وغيره، أيضا له طرق أخرى عند أبي داود والبيهقي وجماعة ذكرها الشيخ هنا وصحها. هذه سبع صيغ ذكرها الشيخ وجمعها من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا التنويع توسيع على الناس، الشخص يحفظ ما سهل له من هذه الصيغ ويأتي بها بعد التشهد، وهكذا لا بأس أن ينوع. والتنويع من أسباب تدبر معاني هذه الأذكار التي يقرأها والتفكر فيها. تنويع أمر طيب لمن قدر على ذلك، على حفظ هذه الصيغ كلها أو يحفظ بعضها على حسب يعني ماذا ما يسهل له. هذه سبع صيغ جمعها الشيخ رحمه الله تعالى كما سمعتم من صحاح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر في الأصل بعد هذا فوائد مهمة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مأخوذة من كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب، من أحسن الكتب. هناك كتب المتقدمين منها كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لإسحاق بن إسماعيل القاضي، لكن كتاب ابن القيم متأخر عنه جمع ما فيه ولخص وجمع من غيره من الكتب، وجمع مباحث طيبة مفيدة في ذلك الكتاب متعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أوسع الكتب المؤلفة في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جلد كبير خرج أو طبع في عدة طبعات، جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. ما يستغني طالب العلم عن القراءة فيه ومطالعة فيه فوائد طيبة مهمة.